أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. ألا إنه بكل شيء محيط. قلنا إن هذه الآية وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه تتعرض للصفة الثالثة من صفات الكافر في هذه المجموعة من الآيات. ومثل هذا أيضا ورد في سورة الإسراء ولكن مع اختلاف. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فيئوس كفور. وهذا المعنى الموجود هنا الذي يدل على أن الإنسان في حالة الشدة يدعو ربه وفي حالة الرخاء ينسى ربه، هذا حالة طبيعية طبعا في الإنسان. يعني بصورة طبيعية الإنسان في حالة الشدة والخوف والضرورة والاضطرار طبيعي أنه يحصل له نوع من التوسل والتضرع والرقة. مشكل بعد يكون لمشاكل طبيعي أنه يحصل له هذه الحالة. ولكن المشكل أن الإنسان ينسى ربه في الرخاء، والمؤمن ليس كذلك. يعني نحن صحيح أننا في حال الشدة ندعو أكثر، ربما نتضرع أكثر، نبكي، ولكن مو أنه في حالة الرخاء ننسى الله. هذا الكافر اللي ينسى الله في الرخاء ويدعو ربه في الشدة فقط. المؤمنون ليسوا كذلك، والمؤمنون أيضا مختلفون طبيعة. يعني هناك المؤمن الصادق الذي أصلا لا يختلف حاله في الشدة والرخاء، بل ربما يكون في حالة الرخاء أكثر دعاء، يعني ينتهز الفرصة في حالة الرخاء ويعبد الله أكثر، يصرف وقتا أكثر في العبادة. وفي حالة الشدة يوكل أمره إلى الله ويستريح قرير العين ناعم البال، أصلا ما يهتم، بخلاف الإنسان اللي ما يكون بهذا الحالة من الإيمان والإخلاص والتقرب إلى الله، فهذا يحصل له اضطراب. فسائر المؤمنين طبيعي أنه يختلف حالهم، يعني في حالة الشدة يتضرعون أكثر ويدعون أكثر، وفي حالة الرخاء أقل يصير، مو أنه ينسى ربه. فهذا الآية أصلا ما تشمل المؤمنين، ولكن نوعا ما تشير إلى هذا الاختلاف حتى في المؤمنين، أنه مثلا في حال الرخاء يقل دعاؤه وتقل عبادته، ما يروح للمسجد مثلا. تشوفون يعني شيء طبيعي هذا. أما إذا صار عنده مشكلة تشوف وايد، ولكن مو أنه في حال الرخاء أصلا ما يصلي وأصلا ما يذكر ربه وما يدعو ربه، لا يدعو ربه ولكن قليل، ما عنده ذاك التوجه. شيء طبيعي هذا، لا يمكن التغلب عليه إلا للخالصين الصادقين. وقلنا بأن هذا المضمون وارد في آيات كثيرة، بعض هذه الآيات وربما كثير منها في حالة البحر، يعني لما الإنسان يبتلى في البحر، وسبب هذا التمثيل يعني باعتبار أنه الإنسان في البحر إذا شاف الوضع مو مناسب طبيعي أنه لا يبقى له أمل، يعني إذا على البار خب يحاول أنه يصل إلى حل، أما في البحر بعيد كل شيء عنه فيخاف. والآن في الجو أكثر خوفا، في الجو شايفين يعني إذا أقل شيء أقل حركة اللي الناس يخافون منها تشوف كلهم يتضرعون يتوسلون يطلعون القرآن ويقرؤون القرآن فورا، تشوف هذا شيء طبيعي. على كل حال الإنسان هكذا، ولكن هذا الكافر المهم أنه إذا أنعمنا عليه أعرض ونأى بجانبه، أصلا يعرض بوجهه ويبتعد عن الله، أو النأي بالجانب إما معنى الإعراض أو معنى البعد. وأما إذا مسه الشر فذو دعاء عريض، عريض يعني إما بمعنى الإكثار في الدعاء يدعو كثير، أو شدة التضرع يعني وايد يتعمق في الدعاء. هنا يأتي في البال شبهة، وهو أنه كيف الله تعالى في الآية الأولى قال وإن مسه الشر فيئوس قنوط، وهنا يقول وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. نفس هذا الإنسان إذا مسه الشر يئوس، ما يدعو بعد إذا يئوس، يئوس قنوط، وهنا يقول وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. كيف الجمع بين هاتين الآيتين؟ وكذلك غيرها من الآيات، منها اللي قرأناها في سورة الإسراء وإذا مسه الشر كان يئوسا، وفي سورة هود وإذا مسه الشر فيئوس كفور. فهذا وارد في عدة آيات أنه إذا مسه الشر ييأس، وفي هذا الآية وآيات غيرها أنه لا، إذا مسه الشر ذو دعاء عريض، أو أنه يدعو. وفي مثلا في سورة زمر اللي قرأناها سابقا، فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. العلامة الطباطبائي رحمه الله يجيب عن هذا الإشكال بأن هذا الإنسان صحيح أنه يئوس، ولكن يئوس من الأسباب والوسائل، وهذا ما ينافي أن يكون راجيا في الله، فيدعو لأنه يرجو أن الله تعالى يكشف عنه الضر، ومع ذلك هو يئوس، يئوس من الأسباب العادية يعني الوسائل الطبيعية. هكذا يجمع بين الآيتين ومجموعة الآيات. يعني هذا بعيد، يعني ما لا يمكن قبوله، لأن هذا الحالة حالة أن يكون الإنسان يائسا من الوسائل والأسباب وراجيا في رحمة ربه، هذا أصلا من حالات المؤمنين الخالصين الصادقين اللي أصلا ما يعلقون الآمال حتى في الحالات العادية، ما يعلقون الآمال على الوسائل، وإنما يرجون رحمة ربهم. بينما هذه الآيات تندد هذا إنسان كافر أصلا، هذا الإنسان يعتبر كافر اللي في الشر يئوس قنوط، وإذا هذا بس يئوس من الأسباب ولكنه متوسل وراجي رحمة ربه، وهذا أصلا إنسان مؤمن في غاية الإيمان. مضافا إلى أن هذا الجواب ما يأتي في آية سورة هود اللي يقول وإذا مسه الشر فيئوس كفور، جمع بين اليأس والكفر. طب إذا هو يائس من الأسباب ولكن راجي رحمة ربه كيف يكون كفور؟ يئوس كفور. ولكن هذا الإشكال لا يرد على ما ذكرناه في معنى الشر في الآية الأولى، قلنا بأن وإن مسه الشر فيئوس قنوط يعني الشر الذي لا سبيل إلى دفعه، هذا اللي يوجب له اليأس، يعني أصلا ما له حل نهائيا، هذا اللي يوجب اليأس له. خب سبب اليأس أنه ليس مؤمنا. المؤمن حتى الشيء الذي لا سبيل إلى دفعه نهائيا ما يهم ما يقول، خب هذا من الله، ما يهم، الله تعالى أراد لهذا الشيء وهذا البلاء، وكل ما أراده الله فهو الخير، يوكل أمره إلى الله وما يهتم. لكن هذا كافر ما يسند الأمور إلى الله ولا يرجو ثوابا من الله، إذا راح من إيده هذا النعمة اللي في الدنيا خلاص ماكو شيء وراء بعد، فييأس. وأما الحالة الثانية اللي يدعو نفس هذا، هو هذا الكافر في حال الشر، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، هذه في الحالات اللي هناك أمل ولكن مو من الأسباب العادية. شلون يعني؟ مثل هذا اللي في البحر، هذا اللي في البحر ما يقطع رجاءه من كل شيء، ولكن حسب الظاهر والوسائل العادية خب ممكن يغرق، ماكو شيء يتشبث به. يعني ليش يمثل بالبحر؟ يعني اللي على البر يحاول أن يتشبث بأي وسيلة وضعيفة أي شيء يكون، هذا اللي في البحر ماكو شيء يمسك، فهذا ما يعني يبقى معلق فيتوسل بالله. ولكن هناك أمل، هناك أمل حتى في الأمور العادية، ممكن الآن الجو يتغير وممكن البحر مثلا يتوقف هياجه وأمواجه فيصل إلى الشاطئ مثلا، أو ممكن مثلا يلقون واحد اللي ينجيهم مثلا باخرة كذا، فالأمل موجود ولكن بصورة عادية، بعيد بعيد المنال. هذا اللي سبب أنه يدعو ربه، مو أنه منقطع نهائيا. فإذا هذا الفرق، اللي في حالة يئوس قنوط كفور، وفي حالة أخرى يدعو ربه ويتضرع أنه يتشبث بهذا، ماكو شيء يتشبث به غير الله، ما يرى أحدا. لو كان هناك أي وسيلة، لو معه نقال أصلا ما يدعو ربه، يحاول أن يتصل بالنقال بأي واحد، إذا أكو لاسلكي، إذا أي شيء، إذا انقطع كل شيء بعد ماكو شيء، ولكن هناك أمل فيتوسل بربه. هذا الحالة، هذا الكافر، هذا كافر يتوسل بربه في حالة اليأس من الوسائل العادية ولكن إمكان أن يصل إلى شيء. أما إذا انقطع الأمل نهائيا فيئوس كفور قنوط. أعتقد على هذا الواجب بعد ما يرد إشكال. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد؟ خب هذا كله البحث هنا حول القرآن وحول تكذيب الكفار للقرآن، كفار قريش يعني. هذه الآية تخاطبهم بأنه ممكن يكون هذا القرآن حق. شنو هالاستدلال هذا يعني؟ خب ممكن، احنا نقول حق، هذا أكيد. الكلام في أنه هؤلاء يكذبون القرآن من دون دليل، يعني تارة واحد يكذب شيئا له دليل يقول هذا مو صحيح، هذا ما عنده دليل، بالعكس الشواهد اللي له كلها تدل على أن هذا القرآن حق، ولكنه يرفض. لماذا يرفض؟ عنادا، حسدا، كبرا. فالله تعالى يخاطب رسوله أن قل لهم يمكن يكون حق، ليش أنتم تصرون على التكذيب؟ كما أنه في القيامة مثلا في الآخرة، بالنسبة للآخرة يقال لهم أنه يمكن يكون، إن يظنون إلا ظنا، يعني أنتم ليش تكذبون؟ أنتم ما شايفين الآخرة؟ هم يقولون إحنا ما شايفين أحد يرجع من هناك يخبرنا. خب صحيح، ماكو أحد يخبرك، الأنبياء أخبروا أن هناك آخرة وهناك حياة وراء هذه الحياة. طب هذا احتمال أن يكون صحيح، هذا هو الاستدلال الذي ذكره الإمام الصادق لابن أبي العوجاء لما جاء إلى مكة وقال له الإمام ماذا تجد كذا، فهو تكلم بكلام يعني يستهزئ بالحجاج وكذا، فالإمام قال له إن كان الأمر كما تقول وليس كما تقول، فيعني ماكو فرق بيننا وبينه، فقد نجوت ونجونا ما صار شيء، وإن كان الأمر كما نقول وهو كما نقول فقد هلكت ونجونا، لأن أنت ما عندك دليل، أنت تقول أنا ما شايف واحد رجع من هناك وأكو قيامة، من يقول أكو قيامة؟ خب أكو احتمال أن يكون قيامة، يعني هذا الجواب قوي ومنطقي، مو أنه مجرد احتمال، لأن أكثر هؤلاء الذين يردون على الديانات وعلى رسالات السماء ما عندهم دليل ينفون الآخرة أو ينفون وجود الله أو ينفون الدعوة الإلهية، وإنما يقولون إحنا ما شفنا شيء، شنو الدليل على هذا؟ خب أفرض ماكو دليل. أصلا قسم منهم قسم كبير يقولون أصلا إحنا ليش نبحث عن هذا الموضوع؟ شي يهمنا في هذا الموضوع؟ لماذا نبحث عن شيء ما ينفعنا في دنيانا؟ لأنهم الآن يدورون على علم ينفعهم في المادة، هذا العلم لأي شيء يوصلنا؟ يعني إحنا الآن نبحث في التفسير شو نحصل منه؟ أكل، شرب، دواء، سفرة في الطائرة، ما في شيء. خب ليش نبحث في هذا؟ نروح هل وقت هذا نصرفه في علم ينفعنا، نحصل منه فلوس، نحصل منه شيء في المادة؟ هكذا يقولون، يقولون أنا ما له فائدة، ليش نبحث حول هذا؟ خب احنا نقول خب في احتمال، احتمال أن يكون هذا الكلام حق، هذا الخبر صحيح. إذا هذا الخبر يكون صحيح أنتوا الآن واقعين في بلية، أعظم بلية، خربتوا كل شيء. شو الفائدة في أنك أنت 70 سنة 80 سنة تعيش في الدنيا في رخاء وبعدها تقع في النار؟ خب إذا هذا 70 سنة 80 سنة تكون حياة عادية، مثلا تعيش في بيت عادي متواضع، ولكن بعدين تكون في راحة، مو هذا أفضل؟ خب طبيعي هذا أفضل. أنت تقول مو معلوم، خب يمكن يكون، قال على الأقل تعال فكر، تعال ابحث، تعال شوف شنو الأدلة، شنو البراهين، حتى لو ماكو أدلة أنت على الأقل احتاط. الآن أنا أجد في بعض المواقع في الإنترنت يعني أنه يتهجمون على الدين، وايد أكو وايد، كل ما في دليل، كل ما في أي دليل، بس أنه يقولون خب من يقول هذا صحيح؟ ماكو دليل على هذا، يعني أصلا كل نفي لشيء، لأن ماكو دليل على نفيه، من يقدر ينفي وجود الآخرة؟ ماكو أي دليل مادي عقلي على نفي وجود الآخرة، وإنما اللي يقال أن هذا من يقول صحيح؟ فهذه الآية تحذرهم، قل أرأيتم إن كان من عند الله، قل يمكن يكون هذا من عند الله، ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. أنتوا ليش تبتعدون جدا؟ شقاق من باب المفاعلة، يعني مثل المشاقة، مأخوذ من الشق، المشاقة أن يكون الطرفان كل منهما في شق، يعني قسم، أنت في قسم وذاك في قسم، هذا مشاقة يعني مخالفة، ما نصير في شق واحد، ما نكون في قسم واحد. فإذا كان الشقان بعيدين، تارة الشقان قريبان، ولكن هذا في شق وهذا في شق، أيضا هذا مشاقة وشقاق واختلاف، الشقاق يعني الاختلاف، ولكن إذا هذا شق بعيد وهذا أيضا شق بعيد، خف الاختلاف كبير جدا، ما نصل إلى بعض. من أضل ممن هو في شقاق بعيد، لا تتوغلوا في البعد، اتقربوا، قولوا إيه أكو احتمال، خل نبحث، خل نجي مثلا نتباحث نتحاور، مو أنه لا خلاص إحنا نصر ونعاند، هذا مو صحيح ما نقبل أبدا، نحارب أصلا، نحارب ونقتل من أظل يعني. هو الشقاق على الأقل خلي يكون تعايش سلمي، نعيش مع بعض، ربما نصل إلى نتيجة، إلى حل وسط. لا أبدا، حروب بدون أي دليل. من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. في هذا الآية احتمالات. الاحتمال الأول أن الخطاب هذا لمشركي مكة، لكفار قريش، والمراد بآياتنا يعني الآيات والمعجزات التي ظهرت بعد ذلك في الفتوحات الإسلامية، يعني أن الإسلام غلب على المشركين في جزيرة العرب وقهرهم، ثم توسع الإسلام إلى البلاد الأخرى وأصبح المسلمون يزيدون يوما فيوما واتسعت رقعة الإسلام. فالله تعالى يقول، يخاطبهم، سنريهم يعني سنري المشركين وكفار قريش آياتنا في ظهور الإسلام وغلبة الإسلام في الآفاق، يعني في البلدان، البلدان يعني غير الجزيرة العربية وغير مكة، وفي أنفسهم يعني في كفار قريش. سنريهم يعني كفار قريش في أنفسهم حيث سيغلبون. الحين هذه الآية متى يقال لهم؟ في مكة، بينما النبي في غاية الضعف وهم في غاية القوة، وهم يقتلون ويأسرون ويضربون ويهددون. فالله تعالى يقول لهم سنريهم آياتنا في الآفاق، يعني ستجدون بعد ذلك غلبة الإسلام في الآفاق، وفي أنفسهم يعني بالنسبة لأنفسهم اللي هو حروب اللي أدى إلى قد مقتل جماعة كثيرة منهم، غزوة بدر وغير ذلك، إلى فتح مكة. حتى يتبين لهم أنه يعني القرآن، والكلام في القرآن، كل هذه الآيات حول القرآن، أنه الحق، هو هذا الشيء، هذا الكتاب الذي تكذبونه هو الحق. بناء على هذا الاحتمال، طبعا هذا الاحتمال هذا أقوى احتمال وهو الصحيح، ولكن أكثر التفاسير يعبرون عن هذا الاحتمال بطريقة مو صحيحة، وهو أن آياتنا يعني يعبرون عن هذه الآيات أو يفسرون هذه الآيات بنفس غلبة الدين. هذه الغلبة يقولون هذا نصرة من الله، وهذا دليل على أن هذا الدين حق وهذا الكتاب حق لأنه غلب. خب هذا مو دليل، ولا الآن الكفار غالبين علينا، هم على الحق يعني. وفي أكثر الأزمنة المؤمنون كانوا مغلوبين، يعني هم مو على الحق. مجرد الظفر والنصرة والغلبة هذا مو دليل على أن هذا الدين حق. ولذلك بعضهم عبر بأن هذا أصلا أقرب إلى معجزة، غلبة الدين الإسلامي على الكفار وعلى المشركين سواء في الجزيرة العربية أو في غيرها كان بصورة معجزة. احنا ما شفنا معجزة، يمكن في بعض الحروب تحققت معجزة، غزوات الرسول صلى الله عليه وآله، وأما الفتوحات، أصلا الفتوحات الإسلامية أحد يفتخر بها هذا خطأ في خطأ. الفتوحات اللي كان بعد الرسول ما كان على أساس دين أصلا، ما كان شيء نفتخر به. الحين هذا موضوع آخر نتركه لأن هذا موضوع شائك. الحين فتوحات الرسول، وأفرض مثلا لو كان هناك فتوحات بعد صحيحة، المهم مو نفس هذه الفتوحات، العلامة الطباطبائي رحمه الله عدل عن هذا الوجه وقال بأنه هذه الفتوحات معجز مو من جهة نفسها، من جهة أنها تصدق الخبر القرآني، وهذا صحيح. يعني القرآن أخبر أنه إحنا سنغلب، وأن هذا الدين الله تعالى سيظهره على الدين كله ولو كره المشركون في آيات كثيرة، وأخبرهم أنه أنتم كلكم راح يعذبكم الله بأيديكم وبأيدي المؤمنين. فهذا الشيء اللي تحقق، وهذا معجز من هذا الباب. آية آياتنا سنريهم آياتنا، معجزاتنا يعني، آياتنا يعني علائمنا، علائم حقانية القرآن. هذا العلائم ظهرت من باب أن القرآن أخبر بها، فلما تحققت تبين أن القرآن يخبر عن الغيب. من هذا الباب نقول بأن هذا آية، مو من مجرد أنه إحنا غلبنا فإحنا على حق، لا، هذا مو دليل، يمكن إحنا نغلب وإحنا على باطل. فإذا هذا هو الصحيح، هذا الذي ذكره العلامة مكملا لما ذكره المفسرون، هذا هو الصحيح في هذا الاحتمال. أولم يكفي بربك، الحين نذكر الاحتمالات الأخرى بعد ذلك، نخلص هذا على هذا الاحتمال. الجملة التالية: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، يعني أولم يكفي ربك، بالباء زائدة، مثل ما تقول وكفى بربك وليا وكفى بربك نصيرا، يعني كفى ربك، كفى ربك وليا، كفى ربك نصيرا. أولم يكفي بربك، يعني أولم يكفي ربك، أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد، يعني أولم يكفي ربك شاهدا على كل شيء. زين، شنو معناه؟ هذا شيء غريب، يعني ربط هذه الجملة بالجملة السابقة. الصحيح في هذا أن هذه الآية تقول، يعني في الواقع تستنكر إنكارهم أو استغرابهم، فهذول يقولون شنو هذه، أخبرنا على الغيب؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فالله تعالى يقول لهم فورا بعد ذلك أنه الله تعالى شهيد على كل شيء، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، حتى المستقبل هو شاهد عليه. شهيد يعني شاهد، الله تعالى لا يختلف عليه الشهود والغيب، لا يختلف عليه الحال والاستقبال. فإذا أخبركم بأنه سيتحقق في لا تستغربوا أنتم ولا تستنكروا أنه كيف يصير، أنت شلون يخبرنا عن المستقبل، هذا من الله. حتى شلون الجملة أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، يعني أولم يكفهم، في الواقع مفعول، أولم يكفهم ربك أنه على كل شيء شهيد، ما كفاهم هذا الشيء أنه شاهد على كل شيء، يعني يعلم كل شيء فيعلم الغيب، فهو يخبرهم أنه سنريهم آيات راح يتحقق أكيد. فهذا هو الوجه الصحيح في تفسير هذه الجملة، وارتباطه بالجملة السابقة بين وواضح. ولكن العلامة الطباطبائي فسر هذه الجملة بوجه آخر، فأشكل عليه الأمر في ربط هذه الجملة بالجملة السابقة، والحمد لله.